قد وصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حبرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.
يقول الله جل وعلا وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. هذه الآيات من سورة الأنعام بيّن الله فيها براهين العقائد العقلية الدالة على أنه الرب وحده المعبود وحده، ومن ذلك أنه خلق جميع الآدميين من نفس واحدة، أبوهم رجل واحد وأمهم امرأة واحدة مع اختلاف أشكالهم وألوانهم وألسنتهم، وذلك دليل على إبداع عظيم. والله جل وعلا ينبهنا في القرآن العظيم في آيات كثيرة على ما أوزع في أنفسنا من غرائب صنعه وعجائبه الدالة على أنه وحده هو الرب وهو المعبود وحده جل وعلا. وقوله هنا وهو أي الله الذي أدعوكم إلى توحيده وطاعته هو الذي خلقكم، أصل الخلق في لغة العرب التقدير، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، أصل الإنشاء الإبراز من العدم إلى الوجود، والمراد بهذه النفس الواحدة أبونا آدم كما أطبق عليه العلماء، وإنما قال واحدة بالتاء الفارقة بين الذكر والأنثى مع أن آدم ذكر لأنه أطلق عليه اسم النفس، فهو تأنيث لفظي لا حقيقي كقول الشاعر أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال. هذه النفس الواحدة هي آدم، والله جل وعلا أرشدنا في هذه الآية إلى أن نتأمل ونتعقل مما خلقنا وما العنصر والأصل الذي خلقنا منه لنعرف أقدارنا ونعرف عظمة ربنا. فأول منشأنا تراب بله الله تبارك وتعالى بماء، هذا الأصل الأول لنا، كما قال إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أخذ الله ترابا فبله بماء فلما بل وعجن بالماء صار طينا. ولذا قال تارة خلقكم من تراب وتارة من طين. ثم إن الله جل وعلا ذكر أحوال ذلك الطين، مرة قال من طين لازب يلزق باليد إذا مسه الإنسان، بينا أنه من حمأ مسنون، ثم بينا أن ذلك الطين يبس فطار صلصالا كالفخار. فاسمع له صلصلة إذا قرأه شيء. ثم خلق من ذلك الطين الذي أصله ماء وتراب، خلق منه بشرا سويا يا لحم وعظام ودم، هو أبونا آدم. المراد بقوله هنا خلقكم من نفس واحدة، ثم خلق من آدم امرأته حواء أمنا، خلقها من زوجها آدم. وقد نص على ذلك في آيات كثيرة كقوله في أول سورة النساء، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة هي آدم، وخلق منها زوجها يعني حواء. وكقوله في سورة الأعراف، خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. وقوله في سورة الزمر، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها. وهذا من غرائب صنعه وعجائبه، حيث كان العنصر الأول الماء والتراب، وخلق منه رجلا جميلا في غاية الحسن والجمال، ثم خلق من نفس الرجل امرأة أنثى، وهذا أحد القسمة الرباعية، أن الله خلق نوع الإنسان على قسمة رباعية، قسم منه خلقه من ذكر دون أنثى، وقسم منه خلقه من أنثى دون ذكر، وقسم منه خلقه بلا أنثى ولا ذكر، وقسم منه خلقه من أنثى وذكر. أما الذي خلق من دون أنثى ومن دون ذكر فهو أبونا آدم، لأن الله خلقه من تراب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن. والذي خلق من ذكر دون أنثى هو حواء، خلقها الله من آدم دون أنثى. والذي خلق من أنثى دون ذكر هو نبي الله عيسى، أوجده الله من أمه مريم بلا ذكر. والذي خلق من ذكر وأنثى هو سائر جنس الإنسان. وهذه غرائب وعجائب تدل على كمال قدرة خالق هذا الكون. إن شاء خلق دون أنثى ودون ذكر، وإن شاء خلق من ذكر دون أنثى، وإن شاء خلق من أنثى دون ذكر، وإن شاء خلق من أنثى وذكر. ثم إن الله أشار إلى الطور الثاني من أطوار الإنسان، لأن الطور الأول من أطوار الإنسان الماء والتراب، والطور الثاني هو النطفة. أشار الله إلى بعض تلك الأطوار بقوله خلقكم من أنشأكم من نفس واحدة، ثم أتبعه بقوله فمستقر ومستودع. على قراءة فمستقر ومستودع عامة القراء السبعة قرأوا فمستقر بفتح القاف، وقرأ بعض السبعة ومستودع، وقرأ بعض السبعة ومستودع بكسر الدال، أقرأ بعض الأرض السبعة فيهن ومستقر ومستودع، عامة السبعة قراء ومستودع بفتح الدال، وبعضهم قراء فمستقر بكسر القاف، أما مستودع فجميع السبعة قراؤها بفتح الدال، وأما مستقر ففيها قراءتان سبعيتان، فمستقر ومستودع، فمستقر ومستودع. أما على قراءة فمستقر ومستودع، فالأظهر أنهما اسما مكان، أي مكان إقرأ استقرار ومكان استيداء، وقيل هما مصدران ميميان، أي فاستقرار واستيداء. أما على قراءة فمستقر ومستودع، فمستقر اسم فاعل ومستودع اسم مفعول كما يأتي شرحه. وقد تقرر في فن العربية أن الفعل إذا زاد ماضيه على ثلاثة أحرف، فإن اسم مكانه واسم زمانه ومصدره الميم كلها بصيغة وزن اسم المفعول كما هو معروف في فن الصرف. وأكثر علماء التفسير أن المراد بالمستقر المستقر في الأرحام، والمراد بالمستودع المستقر في الأخلاق، يعني أول نشأتكم من نفس واحدة ثم صار بعد ذلك النطف يقرها الله في الأخلاق ثم ينقلها فتستقر في الأرحام فيخرج منها بشرا سويا. وهذا عليه أكثر المفسرين أن المستقر هو استقرار الجنين في الرحم، والمستودع هو استيداع الله للنطفة الذي خلق منها في أبيه. وكان بعض العلماء يختار أن المستقر الاستقرار على وجه الأرض أيام الحياة، وأن المستودع الاستيداع في بطن الأرض في القبور. وبعض العلماء يقول المستقر في الأصلاب والمستودع في الأرحام عكس ما ذكرنا، والذي عليه أكثر المفسرين أنها تشير إلى بعض أطوار الإنسان، لأن الله تبارك وتعالى نبه الإنسان على أنه نقله من حال إلى حال وجعل خلقه طورا بعد طور، كقوله ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أي خلقكم على طور ثم نقلكم من ذلك الطول إلى طول آخر. وقال جل وعلا يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، بعد أن كنتم نطفا تصيرون علقا ثم مضغا ثم عظاما. وقد بين الله جل وعلا هذه المراتب بيانا شافيا في آيات كثيرة، ومن أوضحها آية قد أفلح المؤمنون، لأن الله بين فيها الأطوار الذي مر بالإنسان عليها إلى حالته هذه، حيث قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وعلى هذا فالمستقر هو القرار المكين الذي يجعل الله فيه الإنسان في رحم أمه بعد أن خلق آدم من تراب، كما قال في آية قد أفلح هذه ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، يعني رحم أمه. وهذا نبهنا الله عليه وحذرنا أن ننصرف عن هذا وأن نغفل عنه، لأنكم كلكم تعلمون أن الواحد منا لم يدخل رحم أمه مخططا وليس فيه يد ولا رجل ولا رأس ولا عين بل يدخل رحم أمه وهو نطفة من مني ثم إن الخالق جل وعلا ينقل بقدرته تلك النطفة فيجعلها دما جامدا وهو المعبر عنه بالعلقة ثم يقلب ذلك الدم مضغة لحم ليس فيها تخطيط ولا رجل ولا يد ثم إنه يقلب تلك المضغة هيكل عظام ويرتب هذه العظام بعضها ببعض هذا الترتيب المحكم المتقن الذي يجده الواحد منكم فيرتب السلاميات بالسلاميات والمفاصل بالمفاصل وفقار الظهر بفقار الظهر ويجعل هذه العظام على أم الدماغ ويجعل له دماغه في هذا الغلاف الذي هو أم الدماغ ويفتح في وجهه العينين ويصبغ بعضهما بصبغ أسود وبعضهما بصبغ أبيض ويزينهما بشعر الحواجب والجفون ويجعل فيهما حاسة البصر ويفتح له الأنف ويجعل فيه حاسة الشم ويفتح له الفم ويجعل فيه اللسان ليرد به شارد الطعام على أبراته عند المضغ ويبين به الكلام حتى يقضي حاجته من بني الإنسان ثم إنه جل وعلا يضع الكبد في محله والكليتين في محلهما وكل موضع في محله ويوكله بوظيفته في تدبير الجسم ويفتح السرايين ليدور الدم ويفتح مجاري البول والغائط ولو شرح أحد واحد من أعضاء الإنسان تشريحا حقيقيا لبهر العقول ما أودع الله جل وعلا فيه من غرائب صنعه وعجائبه فليس في الواحد منا موضع رأس إبراز إلا وفيه من غرائب صنع خالقه وعجائبه ما يبهر العقول لو فكر وأنا أؤكد لكم أن هذه العمليات الهائلة التي تفعل في الواحد منا العليم القدير الذي فعلها لم يحتج إلى أن يشق بطن أم الواحد منا ولم يبنجها ولم ينومها في صحية بل فعل فيها هذه الأعمال الهائلة العجيبة الغريبة من حيث لا تشعر وهي لاهية تفرح وتغرح لا تدري عما يفعل في بطنها من غرائب الصنع وعجائبه مع أن الجنين الذي يفعل فيه هذا من الغرائب والعجائب هو مندرج في ثلاث ظلمات ظلمة بطن أمه وظلمة رحمها داخل البطن وظلمة المشيمة التي على الولد لأنه في داخل الرحم يكون عليه المشيمة والسلاء يغطي فالله جل وعلا علمه نافذ وبصره نافذ لا يحتاج إلى كهرباء ولا إلى نور يكشف به تلك الظلمات بل علمه وقدرته نافذة فيفعل في الإنسان هذه الأفعال الغريبة العجيبة ويركب بعضه مع بعض ويخلقه هذا الخلق العجيب ونحن دائما نذكر هذا لأن الله ينبهنا عليه وينكر علينا أنه لعنه لأن الله يقول في سورة الكريمة سورة الزمر يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ثم قال ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو ثم قال فأنى تصرفون أين تصرفون وتروح عقولكم عن فعل خالقكم فيكم فأنى تصرفون عما يفعل الله جل وعلا فيكم هذه غرائب صنع ربنا وعجائبه حتى إنه من شدة لطفه وحكمته أننا يحتاج الإنسان إلى تقصيره دائما كشعره وأظهاره نزع منه روح الحياة. لو جعل الحياة في الشعر والظهر لم يحلق الإنسان ولم يقصر ولم يقلم أظهاره إلا وهو منوم في صحية بعملية. هذا من غرائب صنعه وعجائبه جل وعلا ولبه بخلقه. ولذا نبهنا على هذا حيث قال: هو الذي أنشأكم من نفس واحدة، كما قال جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الآية. وقال هنا: والذي أنشأكم من نفس واحدة، فلكم بعد إنشاء تلك النفس وإنشاء زوجها منها لكم بعد ذلك مستقر في الأرحام تنقلون فيها من طور النطفة إلى طور العلاقة ومن طور العلاقة إلى طور المضغة إلى آخر الأطراف، ومستودع نطفا في أصلاب الآباء. هذا قول أكثر المفسرين. وبعض العلماء عكس، قال: الاستيداع في بطن الأمهات والاستقرار في أصلاب الرجال. وبعض العلماء يقول: مستقر على وهل الأرض ومستودع في بطنها في القبور وأنتم أموات، كما قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الكفات هنا محل الكفت، والكفت في اللغة معناه الضم، أي محلا يضمهم أحياء على وهرها ويضمهم أمواتا في بطنها. وهذا معنى قولي: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ولذا قال: ومستقر ومستودع. ثم قال: قد فصلنا الآيات. التفصيل البيان والإيضاح وإزالة الإجمال. والمراد بالآيات آيات هذا القرآن العظيم مع ما تضمنته من آياته الكونية جل وعلا الدالة على كمال قدرته. وفي هذه الآية سؤال معروف، وهو أن يقول طالب العلم: فقال في الآية الأولى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ثم قال: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهنا قال: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. فما الحكمة في تلوين الكلام والتعبير في الأول بقوم يعلمون وفي الثاني بقوم يفقهون؟ قال بعض العلماء: إنما قال بعد ذكره الاهتداء بالنجوم لقوم يعلمون، لأن ذلك أمر يعلمه جل الناس. وقال هنا لقوم يفقهون، لأن أسرارها نقل الإنسان من هذه الأطوار وإيجاده الأول لا يدرك حقائقها وما انطوت عليه من الغرائب والعجائب إلا الذين يفقهون، أي لهم فقه وفهم دقيق للأمور. وهذا معنى قوله: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهذه الآيات الكريمة قد بينا مرارا أنها تشير إلى براهين البعث الثلاثة الكثيرة في القرآن. لأن الله تبارك وتعالى أجرى العادة بأنه يكثر في القرآن العظيم من ثلاثة براهين على البعث، ذكرها كلها في هذه الآيات من سورة الأنعام. وهذه البراهين الثلاث منها إيجادنا أن الله تبارك وتعالى أجرى العادة بأنه يكثر في القرآن العظيم من ثلاثة براهين على البعث، ذكرها كلها في هذه الآيات من سورة الأنعام. وهذه البراهين الثلاث منها إيجادنا أولا، لأن من خلقنا أولا من تراب ثم من نفس واحدة، ثم خلق من تلك النفس زوجها، ثم صار يجعلنا نطفنا مستودعة في أصلاب آبائنا، ثم ينقل منها ويجعل لنا قرارا في أرحام أمهاتنا، وينقلنا فيهم تلك الأطوار إلى أن نكون بشرا ننتشر في الأرض. من قدر على هذا الإيجاد الأول فلا شك أنه قادر على البعث مرة أخرى بعد الموت، لأن عامة العقلاء متفقون على أن إعادة الفعل أسهل من ابتدائه، والله جل وعلا كل شيء عنده سهل. والآيات الدالة على أن الإيجاد الأول برهان عقلي قاطع على الإيجاد الثاني الذي هو البعث كثيرة جدا في هذا القرآن العظيم، كقوله جل وعلا: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده والله أهون عليه، وكقوله: كما بدأنا أول خلق نعيده، وكقوله: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، وتستعينون بأن من أنشأ أولا قادر على أن ينشئ ثانيا، وكقوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء، إلى أن قال في آخر آيات الحج هذه: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. بهذه الدلائل العظيمة لأن البعث والإيجاد بعد آدم لا يمكن أن يكون أعظم من الإيجاد الأول من التراب، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فعين المقدمة التي تنكرون هي المقدمة التي أنتم موجودون بها مقرون بها، وكقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. وكقوله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني تمنى، وفي القراءة الأخرى: من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى والله هو قادر على ذلك، وهذا كثير في القرآن. ولأجل هذا قال الله جل وعلا: والتين والزيتون وطول سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم بين أن مراده بالقسم على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم ليقيم بذلك البرهان القاطع على البعث بعد الموت، ولما أتبعه بقوله: فما يكذبك بعد بالدين، أي شيء يحملك على التكذيب بالبعث والجزاء، وقد علمت أني أوجدتك أولا، وليس الإيجاد الأخير بأصعب من الإيجاد الأول. ولأجل هذا بين الله تعالى أنه لا ينكر الإيجاد الثاني الذي هو البعث بعد الموت إلا من نسي الإيجاد الأول، حيث قال: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، إن لو تذكر خلقه الأول لما أمكنه أن ينكر خلقه الثاني. وكما قال تعالى: ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين. وهذا كثير، وهذا البرهان القطعي على البعث أشار له بقوله هنا: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. البرهان الثاني خلقه السماوات وتزيينها بالنجوم وخلقه الأرض كما أشار له هنا بقوله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها. والنجوم زينت بها السماء، فمن خلق هذا العالم العلوي والسفلي هو قادر على بعث الإنسان الصغير المسكين، لأن من خلق الأكبر الأعظم هو قادر على خلق الأصغر من باب أولى. ولأجل هذا كثر في القرآن العظيم الاستدلال على البعث بإيجاد السماوات والأرض المشار لها بإيجاد النجوم والابتداء بها في العالم العلوي، كقوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أي من قدر على خلق الأكبر هو قادر على خلق الناس الذين هم أصغر. وكقوله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. ألا وكقوله: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم. وكقوله جل وعلا: وأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. الجواب: السماء أشد خلقا منا، أي فمن قدر على خلق الأشد هو قادر على خلق الأضعف الأصغر. والآيات بمثلها كثيرة. البرهان الثالث إحياء الأرض بعد موتها المشار إليه بقوله هنا: وأنزلنا من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء. لأن من يحيي الأرض ويخرج النبات بعد الانعدام قادر بلا شك على أن يحيي الأنفس الإنسانية بعد العدم، لأن الكل من باب واحد كله جرم خلقه الله أولا وانقرض ومحى. وقد عاينا أنه يعيد النباتات فتجد الأرض في حليها وحللها من أنواع النبات، ثم يلبس وتذره الريح ويصير هشيما. ثم إن الله يوجد في الأرض شيئا كثيرا بعد فنائه، فمن أحيا الأرض وأنبت النبات بعد أن عدم فلا شك أنه قادر على خلق الإنسان وإنبات الآدميين بعد أن أكلتهم الأرض. والآيات الدالة على هذا البرهان كثيرة، كقوله تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وكقوله جل وعلا: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. أي فإخراجنا للنبات بعد الميدان كذلك إخراجنا للموتى بعد أن أكلتهم الأرض. وكقوله جل وعلا قال جل وعلا: انظر إلى أثر رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وكقوله تعالى: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أي من قبوركم أحياء بعد الموت وكقوله تعالى نزلنا من السماء ماء مباركا وأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع النبي رزقا للعباد وأحيينا به بردة ميتا كذلك الخروج أي كخروج النبات الذي تشاهدون كذلك الخروج أي خروجكم من قبوركم أحياء بعد الموت والآيات الدالة على هذا كثيرة جدا كما قال جل وعلا سقناه إلى بلد ميت وأنزلنا به الماء وأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك الإخراج نخرج الموتى ولما قال جل وعلا هنا وهو الذي أنزل من السماء ماء الله جل وعلا ينزل الماء من السماء لأن إنزال الماء من السماء فيه رائب وعجائب يجب على الإنسان تأملها لأن الله قال فلينظر الإنسان إلى طعامه وقوله فلينظر صيغة أمر تدل على الوجوب فإذا لم ينظر الإنسان إلى طعامه كان مخالفا للأمر السماوي من خالق السماوات والأرض وما يدريه أن الله يقول له كما قال لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ما منعك ألا تنظر إلى طعامك إذ أمرتك وهذا النظر المأمور به إلى الطعام كأن الله يقول لك انظر يا عبدي لتعلم عظمتي وقدرتي وتعرف قدرك وضعفك وعجزك انظر الى الخبز الذي تاكله وتقيم به ولدك من هو الذي خلق الماء الذي نبت بسببه ايقدر احد غير الله ان يخلق هذا الجرم اللطيف الذي يحيي به الله الاجسام وينبت به النباتات لا والله لا يقدر على خلقه إلا الله هب أن الماء خلق فمن يقدر على إنزاله وسقي الأرض به مع سفرة رقعتها من يقدر على إنزاله على هذا الأسلوب الغريب العجيب الذي ينزل رشاشا فلو كان منزله أخرق لأنزله قطعة واحدة متصلا بعضه ببعض ولو نزل المطر الغزير قطعة واحدة لأهلك كل من سقط عليه وترك الخلق أهارا بعد عين هذا لأن الله تعالى بين كيفية لإنزاله إياه وما في ذلك من الغرائب والعجائب ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله الودق المطر يخرج من خلال السحاب اي من فتوق المزن وثقوبه التي جعلها الله فيه وهو انما ياتي به قادر يصرفه كيف شاء ولكن الله بين في السوره الكريمه سوره الفرقان انه ينزل الماء هذا الانزال الهائل الغريب العجيب وأن كثيرا من الناس يأبى في هذه الغرائب والآيات إلا الكفر والعياذ بالله لأن الله قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا يعني صرفنا الماء بين الناس تارة نغدق المطر على قوم لتخصب أرضهم وتنبت زروعهم ويكثر خير مواسيهم اختبارا لهم وابتلاء هل يذكرون نعمنا ونصرفه عن قوم كانوا في خصب حتى يجذبوا لنختبرهم بذلك الجبل الفقر وآلات المواشي والزرع يتعبون وينيبون إلينا. ولما قال ولقد صرفناه بينهم ليذكروا قال فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ومن الناس الذين أبوا إلا كفورا الكفارة وأجناب الكفارة الذين يزعمون أن السحاب لم ينزله ملك مقتدر وإنما هي طبائع وأن الماء تتفاوت عليه درجات الشمس أو احتكاك الهواء حتى يتبخر وتتصاعد أبخرته فتتجمع ثم تلاقي هواء حارا ثم تزعزعها الريح فتفرقها وأنها لا ليس فعل فاعل. هؤلاء الذين يقول الله فيهم فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السحابة التي أنزلها الله ليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسمعتم ما قال ربكم البارحة؟ قال أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب وأصبح من عبادي كافر بي مؤمن بالكوكب. أما الذين قالوا مطرنا بفضل الله وبرحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما الذي قال مطرنا بنوع كذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. ومثله الذي يقول مطرنا ببحار كذا لأن السحاب ينزله ملك مقتدر يخلق ماءه أولا وبين خلقا. قال ألم ترى أن الله يزجي سحابا فيسوقه ثم يؤلف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم يجعله ركاما متراكبا يعلو بعضه فوق بعض فترى الوبر يعني المطر يخرج من خلاله جمع خلل أي ثقوب المسلم وخروجه ينزل منها لأنه يجعل وعاءه كالغرابي ينزل منها المطر على قدر ما يشاء الله جل وعلا. ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هب أن الماء خلق وأن المطر أنزل على هذا الأسلوب الغريب العجيب. من هو الذي يقدر أن يشق الأرض ويخرج منها مسمار النبات؟ هب أن مسمار النبات خرج، من هو الذي يقدر أن يشقه ويخرج منه السنبلة؟ هب أن السنبلة وجدت، من هو الذي يقدر أن يخرج حبها وينمي وينقله من طير إلى طير حتى يصير صالحا مدركا نافعا للأكل كما ينبهنا الله على هذا في هذه الآية التي نحن عندها في قوله انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. انظروا الثمر عندما يبدو وانظروه عندما يدرك ناضجا صالحا للأكل تعلمون أن الذي نقله من تلك الحال الأولى إلى حالة الانتفاع هذه أنه رب قادر عظيم هو الخالق وحده المعبود وحده جل وعلا. ولذا قال جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء وأخرجنا به نبات كل شيء الباء سببية والله جل وعلا يسبب ما شاء على ما شاء من الأسباب ولو شاء أن تنحرم الأسباب لانحرمت. فهو جل وعلا يفعل كيف يشاء ويسبب ما شاء من الأسباب على ما شاء، ما شاء من المسببات على ما شاء من الأسباب. ويبين لنا في كتابه غرائب وعجائب وعبارات نعلم بها أنه لا تأثير إلا لله وحده وأنه لو شاء أن لا تؤثر الأسباب لم تؤثر. ومن ذلك ما قص علينا في سورة الأنبياء وغيرها من سور القرآن أنه ألقي إبراهيم في نار نمرود وقومه ألقي إبراهيم في نار تطمئن تكون الحطب حتى تتركه رمادا. ألقي فيها إبراهيم والحطب
فأكلت الحطب بحرارتها فساقت ورمادا وطأت بردا على إبراهيم. ولم يقل الله كوني بردا وسلاما ولم يقل وسلاما لأهلكه بردها والنار لا عقل لها ولا إدراك تحرق بها الحطب وتترك إبراهيم. وذلك يبين أن الفاعل هو الخالق جل وعلا وأنه يسبب ما شاء على ما شاء من المسببات. ويوضح لنا هذا أن السبب تارة يكون مناقضا للمسبب وينتج الشيء من نقيضه كما قدمنا في هذه الدروس في قصة قتيل بني إسرائيل. لأنه لما أراد الله أن يحييه قال لهم اذبحوا بقرة فذبحت البقرة وصارت ميتة وقطعت منها وصلة وهي ميتة قطعة من بقرة ميتة ليس بها من الحياة شيء فضربوه بها فحيي وأخبرهم بقاتله لو ضربوه بالبقرة حية لربما قال جاهل قد استفاد الحياة منها وصارت حياتها فيه. أما هو فقد أمرهم أن يميتها ويذبحوها ويضربوه بقطعة منها فحيي. فمن أين وجدت هذه الحياة؟ منها يضرب بقطعة من بقرة ميتة. وذلك برهان قاطع على أن الله يسبب ما شاء على ما شاء. وأخبرهم بقاتله لو ضربوه بالبقرة حية لربما قال جاهل قد استفاد الحياة منها وصارت حياتها فيه. أما هو فقد أمرهم أن يميتها ويذبحوها ويضربوه بقطعة منها فحيي. فمن أين وجدت هذه الحياة؟ منها يضرب بقطعة من بقرة ميتة. وذلك برهان قاطع على أن الله يسبب ما شاء على ما شاء من الأسباب. ولأجل هذا قال فأخرجنا به أي بسببه نبات كل شيء. قوله نبات كل شيء أي جميع أصناف النباتات مما يأكله الناس والأنعام كما قال جل وعلا كلوا وارعوا أنعامكم انبتوا للناس أنواع النبات مما هو قوت كالقمح والشعير ونحوهما ومما هو فاكهة وينبت لهم المرعى لحيواناتهم لأن الحيوانات إذا أكلت المرعى المهري كثرت أبدانها وأسبابها وأسمانها ولحومها وكثرت جنودها وأكوافها وأوبارها وأسعارها إلى غير ذلك من منافعها بسبب الماء. ولذا قال فأنبتنا به نبات فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه أي من نبات كل شيء خضرا. الخضر هو صفة مشبهة من خضير فهو خضير وأخضر. والمراد بالخضير هنا الذي ينبت الأخضر كالبقول ونحوها لأن القمح والشعير وما جرى مجراهما ينبت أولا نبات البقول ثم قال نخرج منه أي من ذلك الخبير النابت حبا متراكبا يعلو بعضه بعضا كالسنبل. فإنك تجد السنبل يتراكب في الحب ويعلو بعضه بعضا وهذا معنى قوله نخرج منه حبا متراكبا. وقوله ومن النخل من طلعها قنوان دانية قراءة الجمهور. ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات بالنخل لأن الكثرة علامة هنا للنخل. وقوله ومن النخل من طلعها قنوان دانية النخل من جنس المنبت بهذا الماء إلا أن الله قطعه وجاء به في صيغة جملة مستأنفة من مبتدأ وخبر ترويها بشأن النخل لأن النخل كله منافع. وجرت العادة في القرآن أنه إذا ذكر الإنعام بالتمر ذكره باسم شجرته التي هي النخلة وإذا ذكر الإنعام باسم العنب ذكره باسم الثمرة التي هي العنب. هذه قاعدة مضطردة في القرآن قال بعض العلماء إنما ذكر شجرة التمر التي هي النخلة، لأن النخلة كلها منافع وتمرها بعض منافعها، فلو عبر بالتمر لأهمل منافع النخل الكثيرة، لأن النخل كلها منافع، لأن حوصها تصنع منه القفاف وجلدها تصنع منه الخصر وتصنع منها الحباب ويلبها يوكل وبذلها يثقف به وكرمافها يقض به وجميع ما فيها منافع. أما شجرة العنب فليس في نفس الشجرة من المنافع ما في النخلة، فأعظم منافعها في ثمرتها. وقوله ومن النخل، النخل جمع نخلة، وقيل هو جنس الاسم جمع، فهو المذكر ويؤنث، لأن الله ذكره في قوله كأنه أعجاز نخل منقعر ولم يقل منقعرة، وأنثه في قوله كأنهما أعجاز نخل خاوية. وهذا معروف في كلام العرب أن أسماء الأجناس كل الكرية والمل. قال بعض العلماء فإن قيل له نخيل لم يجد تهنيه، وقوله ومن النخل من طلعها، الطلع هو يطلق الطلع على أول ما يخرج من النخلة، لأنه يخرج أولا قبل أن ينفتح يسمى تماء، ثم ينفتح على النور المسمى بالإغريق. وهذا هو المراد بقوله من طلعها، وربما يطلق الطلع وعلى ذلك الحال، لأنه يكون أولا طلع النار أبيض، ثم ينقل من طول إلى طول حتى يكون بصرا ورطبا وتمرا يابسا. وقوله من طلعها قنوان، المراد بالطلع هنا حاله الأخيرة، إلا أن ذلك يوجد من الطلع وهو النور الذي ينفتح عنه السم أولا. وقوله قنوان، القنوان جمع قنو كالقنوان والصنو، وفيه قراءة القنوان وقنوان. أما قراءة قنوان بفتح القاف فليس السبعية، والقنوان جمع القنو، والقنو هو عيق النخلة الذي فيه الثمر. وقوله دانية أي قريبة المتناول، لأن النخلة إذا كان صغارا قد يهين الثمرة الجيدة، مع أنها دانية قريبة سهلة المتناول، لا يحتاج صاحبها إلى طلوع ولا إلى صعود. ومعنى قوله دانية أي قريبة المجتمع ينالها الإنسان من غير تعب. قال بعض العلماء ذكر دانية الثمر ولم يذكر السحوق التي هي النخلة الطويلة. قال بعض العلماء ذكر الدانية لأن النعمة بها أتم، لأن ثمرها يوجد بلا تعب ولا تلف بخلاف السحوق، فإنها لا بد من أن يصعد عليها. وقال بعض العلماء هنا حذف الواو وما عطفت عليه، ومن النخل من طلعها قنوان دانية وسحوق أي نخل طوال. وقوله قنوان مبتدأ خبره الجار والمجرور قبله، وقوله من طلعها بدل من قوله ومن النخل، وقنوان في محل مبتدأ ودانية نعت له، والخبر قوله ومن النخل وقوله من طلعها جار ومجرور مبدل من الجار والمجرور قبله، هذا معروف. وقوله وجنات من أعناب، جماهير القراء قالوا وجنات من أعناب، وهو معطوف على قوله نبات كل شيء من عطف الخاص على العام، إذا أخرجنا به نبات كل شيء وأخرجنا به جنات من نخيل وأعناب، ولم يقل وجنات من أعناب، لأن جنات الأعناب ليست من قنوان النخل، ولوضع في قوله وجنات من أعناب نثار المعنى من النخل قنوان دانية ومن النخل جنات من أعناب، وهذا لا يصح. وعلى بعض القراءات وجنات بالرفع، قالوا يقدر له محلوف أن ولهم من نعمه جل وعلا جنات من أعناب، الجنات جمع الجنة والجنة في ميراث العرب البستان. ومنه قوله تعالى: أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها هو بستان معروف. وقعت فيه هذه القضية قصر الجنة البستان. العرب تسمي كل بستان جنة، وهو معروف في كلام العرب. ومنه قول الجهور: فأن عيني في غربين مقتلة من النوابح تسقي جنة سحقا، يعني بستان نخله طوال، لأن السحق جمع سحق وهي النخلة الطويلة. هذا أصل الجنة في لغة العرب. وهي في اصطلاح الشرع دار الكرامة التي أعد الله لعباده المؤمنين. هي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألا تعلمون ثم ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وجنات من أعناب، الأعناب جمع العنب وهو الثمار المعروف. وفي العنب غرائب وعجائب، لأنها ثمارة كأن جلها ماء يمسكه الله جل وعلا. وقوله والزيتون والرمان، أما قوله والزيتون والرمان فلم يقرأه أحد كائلا ما كان إلا بالنصب. أما وجنات فقراءة الجمهور وجنات من أعناب، وفي بعض القراءات وجنات بالرفع. أما والزيتون والرمان فقرأه عامة القراء بالنصب ولم يرفعه أحد. الزيتون هو الشجر المعروف، وهو الذي وصفه الله بالبركة في قوله: تخرج من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. لأن منافع الزيتون كثيرة، لأنه وقود ودهن وإدام إلى غير ذلك من منافعه. يذكرون أن أول شجرة نبتت في الأرض شجرة الزيتون، وأول شجرة نبتت بعد الطوفان يزعمون أنها شجرة الزيتون. ويزعمون أن شجرة الزيتون هي أطول الشجر عمرا، وأنها تمكن في الأرض ما لا تمكنه شجرة غيرها. والرمان معروف، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه. قال بعض العلماء يقول في الكلام حذف دل المقام عليه، أي الزيتون مشتبها وغير متشابه، والرمان مشتبها وغير متشابه، أنها راجعة لكليهما، وحذف أحدهما لدلالة المقام عليه. ونظير هذا التفسير من كلام العرب قول عمرو بن أحمر الباهلي: رماني بأمر كنت منه ووالدي بريئا ومن أجل قوم رماني، يعني كنت منه بريئا وكان والدي بريئا. ومنه قول بابي بن الحارث البرزومي: فمن يك أمسى بالمدينة رحمه، فإني قيار بهذا غريب. وهو أسلوب عربي معروف. ومعنى كون الزيتون مشتبها وغير متشابه أن شجره يتشابه ورقه في القدر، ويتشابه في نباته في جيد الغصن، وغير متشابه لأنه أنواع تختلف طعومها. الذي يعرفه يجد في اختلاف طعمه فروقا يستدل بها على كمال قدرة من صنعه، وأن صانعه ليس بطبيعة، لأن الطبيعة معنى واحد لا ينقسم. وكذلك الرمان تجده متشابها بالمنظر، أوصاله وورقه متشابه، وقد تجد لونه طعمه متباينا أيضا كما هو معروف. كونه يتشابه من جهة ويختلف من جهة هذا دليل على كمال قدرة من خلقه، وأن خالقه ليس بطبيعة، لأن الطبيعة عند من يزعمونها معنى واحد جوهر لا يتقسم ولا يقبل الانقسام. يستحيل أن تؤثر الطبيعة في مطبوعين مختلفين. فالنار لو فرضنا كما يقولون إنها بطبيعتها تحرق، فلا يمكن أن يكون من طبيعتها الإبراد. وكذلك السكين وقلنا طبيعتها القطع، فلا يكون من طبيعتها الوصل. وهكذا، فلا يمكن أن تكون الطبيعة الواحدة تنتج أشياء مختلفة، واختلاف هذه الأشياء دليل على أن فاعل ذلك صانع مختار يفعل ما يشاء، كما ربنا على ذلك في أول سورة الرعد، لأن الله جل وعلا في أول سورة الرعد لما بين غرائب صنعه وعجائبه نبه خلقه أن ما يزعمه الكفرة الفجرة الكذاب أبناء الكذاب من أن فعل الله جل وعلا في هذا الكون من غرائبه وعجائبه أنه فعل طبيعة ألقمه بالحجارة في أول سورة الرعد، ذلك أن الله لما قال ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب ثم نوه بشأن هذا القرآن والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، ذكر صفات خالق هذا الكون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون، وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يرسل الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، ثم قال وهو محل الشاهد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخل وفي قراءة أخرى وزرع ونخل سلوان غير سلوان يسقى بماء واحد وفي القراءة الأخرى تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل وفي القراءة الأخرى في الأكل، يعني تجد هذا البستان أرضه أرض واحدة وقطع يجاور بعضها بعضا والماء الذي يسقى به ماء واحد والأرض بقعة واحدة لا اختلاف في مائها ولا في أرضها، ثم ترى ذلك البستان تخرج منه ثمار مختلفة ألوانها وأشكالها ومقاديرها وطعومها ومنافعها، فهذا لا يمكن أن يكون من طبيعة، لو كانت طبيعة الماء لما اختلفت إلى هذا الاختلاف، ولو كانت طبيعة الأرض لما اختلفت إلى هذا الاختلاف، لأن الماء واحد والبقعة واحدة، فدل اختلاف هذه الثمار في أصنافها وألوانها وأشكالها ومقاديرها وطعومها ومنافعها على أن خالقها هو القادر وحده الرب وحده المعبود وحده الذي له السلطان على هذا الكون، وأمره جل وعلا هو الأمر ونهيه هو النهي وشرعه هو الشرع ودينه هو الدين، ولذا قال جل وعلا في هذه الآية الكريمة وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، ثم قال انظروا إلى ثمره آية إثبات خالق الكون نظر خلقه إلى غرائب صلبه وعجائبه، انظر مثلا إلى النخلة إلى الكم عندما يطلع كاللسان غير مفتوح، ثم انظره عندما ينفتح عن ذلك النيل الأبيض اللين، ثم بعد ذلك بعد أن يصير تمرا يابسا مدركا، انظر حالته الأولى عندما نبت وحالته الثانية عندما طاب وأدرك، تعرف أن الذي نقله من ذلك الطور إلى هذا الطور أنه ملك قادر ورب كل شيء ومعبود كل شيء جل وعلا، وبها قال انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، إن في ذلكم الذي يرزق ربكم نواركم إليه لآيات أي دلالات واضحات لقوم يؤمنون أي يصدقون يعرفون بذلك من غرائب صنع ربهم وعجائبه أنه هو الرب وحده المعبود وحده جل وعلا، وإنما خص المؤمنين في قوله لقوم يؤمنون أن الكفار لا يتعظون بالآيات ولا يفهمون عن الله غرائبه وعجائبه، لأن الله أعمى بصائرهم والعياذ بالله، ومن عادة القرآن أنه غالبا يخص بالفعل المنتفع به، وإن كان الفعل في أصله عاما كقوله فيذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وهو مذكر به الأسود والأحمر، وكقوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، وهو منذر الأسود والأحمر، وكقوله إنما أنت منذر من يخشاها، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وأمثال ذلك، مع أنه منذر للجميع، كما قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه غرائبها أوصل الله وعجائبه يبينها لخلقه جل وعلا ليعرفهم بربهم جل وعلا بما يرون في هذا الكون من باهر صنعه وعظيم قدرته جل وعلا. وليقل انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعيه، ثمره إذا أثمر، أثمر معناه عندما يبدو ويطلع وينع. تقول العرب ينع الثمر ويمنع ويمنع ويلعن فوهان إذا نضج وأدرك وصار صالحا للأكل. معنى انظروه عند حالته الأولى وانظروه عند ينعيه أي قيده ونضجه وإدراكه صالحا للأكل. تعرفون بذلك أن الذي نقله من الطير الأول عندما يهمل إلى الحالة التي أينع فيها وصار صالحا للأكل، تعلمون أن ذلك فعل عليم قدير عظيم، هو رب كل شيء ومعبود كل شيء. ولذا قال: إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون.